صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وباب جديد من أبواب السعادة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. وباب اليوم هو تزكية النفس. فتزكية النفس وجهاد النفس سبب عظيم من أبواب السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. العلماء يقولون: والجهاد في سبيل الله أنواع، منه جهاد الكافرين، القتال المعروف بالسلاح، ومنه جهاد النفس. وكان الإمام ابن القيم يقول: وأفرض الجهاد جهاد النفس. أفرض الجهاد يعني إذا كان الجهاد في سبيل الله بالسلاح فرضا، فإن أفرض الجهاد يعني آكده هو جهاد النفس. وكان يقول: جهاد الكافرين فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن بقية المسلمين. ليس كل المسلمين مكلف بحمل السلاح، إلا إذا دخل العدو أرض قوم فوجب عليهم جميعا الجهاد. لكن الجهاد عموما حكمه فرض كفاية على القادر، وهناك أناس عذرهم الله تعالى ليس عليهم الجهاد. لكن جهاد النفس فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أجاهد نفسي، أزكي نفسي. لماذا أجاهد نفسي ولماذا أزكي نفسي؟ حتى أفلح في الدنيا وفي الآخرة. لأن النفس الإنسانية ربنا سبحانه وتعالى خلقها مستعدة للفجور ومستعدة للتقوى، فألهمها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. تستطيع النفس أن تكون عاصية لله عز وجل وتحمل صاحبها على معصية الله، وقد تكون تقية تحمل صاحبها على تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. فالإنسان إذا زكى نفسه حملته على طاعة الله، وإذا دساها يعني أهملها ولم يزكها كانت داعية له إلى معصية الله وكانت عدوة له. يبقى النفس الأمارة بالسوء عدوة للإنسان، زي ما الكافر عدو خارجي، النفس الأمارة بالسوء هي عدو داخلي للإنسان، تريد أن تأخذ بيده إلى الشهوات وإلى ما يغضب الله عز وجل، فتكون في النهاية المصير والعياذ بالله عذاب النار والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس، كان يقول: وأعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كان يقول ذلك في مقدمة خطبه صلى الله عليه وسلم. فكان يستعيذ بالله عز وجل من شر النفس. أنهي نفس؟ ما هو احنا عندنا كذا نفس، عندنا النفس المطمئنة، عندنا نفس اللوامة، عندنا النفس الأمارة بسوء. أيوة، كان يستعيذ بالله تعالى من شر النفس الأمارة بالسوء. يستعيذ بالله منها يعني إيه؟ يعني يطلب من الله عز وجل ويلجأ إلى الله أن يحميه وأن يحفظه من شر هذه النفس. اللهم قني شر نفسي، هكذا. فالنفس الأمارة بالسوء لو الإنسان استسلم لها وأهملها ولم يزكها كانت سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. لو زكاها أفلح في الدنيا والآخرة. في سورة الأعلى اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يقرأها في صلاة الجمعة، وحريصا أن يقرأها كذلك في الركعة الأولى من الوتر في كل ليلة، لماذا هذا التكرار لسورة الأعلى؟ لأن فيها التعريف بالله عز وجل والتحذير من اليوم الآخر، وفيها في آخرها يقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ثم يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى تزكية النفس وسبب فلاحها، قد أفلح من تزكى، زكى نفسه يعني طهرها من الصفات الذميمة وحلاها بالصفات الحميدة والصفات الطيبة. يبقى اللي يعمل كده قد أفلح، أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى من أسباب تزكية النفس كثرة ذكر الله والصلاة. وهذا المعنى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى مذكور في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كأن رسالة الله عز وجل إلى أنبيائه واحدة، وطريق الفلاح الذي وصفه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته موصوف كذلك لإبراهيم عليه السلام وأمته ولموسى عليه السلام وأمته. إن هذا لفي الصحف الأولى، لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى لابد من تزكية النفس، هكذا يأمرنا الله عز وجل. تزكية النفس هذه هي رسالة الأنبياء كما قلنا، يعني أرسل الله تعالى الرسل ليأمرون أقوامهم بأن يزكوا أنفسهم. يعني سيدنا موسى عليه السلام عندما يقول لفرعون فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، تزكى يعني إيه هنا؟ إن فرعون هيطلع زكاة؟ لا، تزكى هنا يعني أن تتطهر من الشرك وتتطهر من الذنوب التي تفعلها وإضلال الناس وقتل الناس وادعاء الألوهية، كل هذا رجس ووسخ في نفسك، طهر نفسك من هذا، نظفها من هذا. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ يبقى هذه رسالة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بنيا الكعبة ودعوا الله عز وجل قال كما قال ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم يعني في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أمر يعني دعوا الله عز وجل أن ربنا يبعث في الأمة دي رسول منا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن كأن ده هدف من أهداف الرسالة النبوية. ولذلك الله تعالى استجاب هذا الدعاء بعد مئات السنين وأرسل إلى هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين والمرسلين، وامتن الله تعالى علينا بذلك، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حتى قال بعض العلماء إن التزكية كأنها ربع الرسالة المحمدية، يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هدف من أهداف رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ بعض أهل العلم إن في دعوة سيدنا إبراهيم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لكن لما امتن الله على هذه الأمة قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قدم التزكية. قالوا لأنه قد انتشر عند العرب عادات سيئة كثيرة جدا، فكان لابد من التزكية أولا قبل تعليم الكتاب والحكمة، وكأن الأخلاق والطهارة والنظافة لابد منها قبل تعلم العلم والكتاب والحكمة لينفع العلم صاحبه أيها الإخوة الأحباب. ولذلك قالوا التزكية مقصد من مقاصد الإسلام الثلاثة. يا ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ قالوا خلقنا لعمارة الأرض، وخلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وكلفنا بتزكية النفس. فالله تعالى خلقنا لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقنا لعمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وأمرنا بالتزكية، تزكية النفس، فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. التلاتة دول والاثنين الأخيران داخلان في الأمر الأول، لأن عمارة الأرض من عبادة الله، وتزكية النفس من عبادة الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك هو عبادة لله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس يعني طهارتها، كيف نزكيها؟ قالوا بالتخلية والتحلية. التخلية يعني إيه؟ يعني أنظف نفسي من الصفات السيئة، والتحلية أن أحليها بالصفات الجميلة. أنظف نفسي من ماذا؟ قالوا أنظف نفسي من الشرك، لأن هذا الشرك نجس، إنما المشركون نجس، الشرك نجاسة، الشرك وسخ، المعاصي قاذورات. فالإنسان المفترض أن هو ينظف نفسه من هذا، يبعد عنها، وإذا أصابه منها شيء فلينظف نفسه أولا بأول بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الشرك وسخ ونجاسة، نعم، ولذلك قال ربنا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. المشركون لا يؤتون الزكاة يعني ما بيزكوش، ما بيطلعوش زكاة المال. قال المفسرون المعنى الأرجح لا يؤتون الزكاة يعني لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة التوحيد، وشهادة التوحيد تزكية للنفس. فأزكي نفسي بأن أنظفها من الشرك، وأجعل مكانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول أساس في تزكية النفس. طيب، ثم قالوا أن أزكي نفسي من الغفلة، وأن أجعل مكانها، مكان الغفلة، المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان. ثلاث صفات اللي يجتمع فيه يذوق طعم الإيمان، وإذا ذاق طعم الإيمان وجد حلاوة الإيمان، وإذا وجد حلاوة الإيمان سعد في الدنيا وفي الآخرة. إيه الثلاثة دول؟ قال من عبد الله بأنه وحده لا شريك له. من وحد الله عز وجل، من عبد الله وحده لا شريك له بأنه لا إله إلا الله، هذه هي الأولى، التوحيد. ثم وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام. يبقى الأولى التوحيد، نمرة اثنين الزكاة، إنه يؤدي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي الأموال، الصدقة والزكاة تزكي النفس. تزكي نفس مين، الفقير ولا الغني؟ قالوا تزكي نفس الفقير بأنها تطهرها من الحقد والحسد، لأن الفقير لما يأخذ زكاة من الغني حيبقى مبسوط وفرحان ويدعو الله له بالبركة وإنه ربنا يزيده من فضله، يبقى كده طهر قلبه من الحقد والحسد. لكن الفقير لو احتاج ولم يجد من يعطيه الزكاة حقد على الأغنياء وتمنى زوال أموالهم وحسدهم. فالزكاة تطهر نفس الفقير وتطهر نفس الغني من الشح والبخل، ودي يعني من أسوأ الأمراض التي تصيب النفس، وأحضرت الأنفس الشح. يبقى الغني يتطهر بالزكاة، يبقى وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام. قال وزكى نفسه، التلاتة دول اللي يعملهم ذاق طعم الإيمان. يبقى التوحيد، إخراج الزكاة، تزكية النفس، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزكى نفسه، فقال له الصحابة وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. يبقى المراقبة لله عز وجل، مراقبة الله تزكية للنفس. إذا راقب الله عز وجل وطرد الغفلة من قلبه وراقب الله عز وجل، إذا به لا يعصي الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك تزكية للنفس. يبقى تزكية النفس بالتوحيد وتطهيرها من الشرك، تخلية من الشرك وتحلية بالتوحيد، تخلية من البخل وتحلية بالإنفاق وإيتاء الزكاة، تخلية من الغفلة وتحلية بمراقبة الله سبحانه وتعالى، تخلية من التكاسل عن طاعة الله وتحلية بالصلاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى الصلاة تزكية للنفس، أداء فرائض الله عموما تزكية للنفس. الإنسان يطهر قلبه من الكبر، يطهر قلبه من الحسد، يطهر قلبه من الغل. ابن آدم لما حسد أخاه وتمكن الحسد من قلبه وتمكن الكبر في قلبه إذا به يقتل أخاه، نفسه طوعت له قتل أخيه. هكذا هي النفس عندما يهملها صاحبها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكاها عمرها ما تقتل ولا عمرها تزني، ولا زكاها خلاص طهرها بفضل الله عز وجل، لكن دساها أهملها تفعل كل شيء، تصير عدوة لها، تأخذ بيده إلى ما لم يكن يتوقع من المعاصي، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هكذا النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان النفس إذا لم تزكى تكبرت وعصت وقتلت، لكن إذا تزكت وتحلت بالتواضع فإذا بها تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، تفلح في الدنيا والآخرة. ولذلك من تزكية النفس تطهيرها من الكبر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي أنه صعد المنبر ذات يوم في جمع من الصحابة كبير، وهو أمير المؤمنين، أكبر قام في الأمة الإسلامية في هذا التوقيت، ثم حمد الله وأثنى عليه وقال لقد رأيتني، وأنا صغير قبل ما أبقى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما أبقى أمير المؤمنين بعد لحيق أو لحوق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى هو سيدنا أبو بكر، قبل ذلك كنت ماذا؟ كنت أرعى غنما لخالاتي ويعطينني في آخر اليوم القبض من التمر. يقول أنا أصلي كنت وأنا صغير بأرعى غنم، حتى الغنم مش بتاعتي، ده أنا برعاها بالأجرة، والأجرة كانت قبضة من التمر أخدها آخر اليوم. ونزل من على المنبر. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان نعم الوزير لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ ما زدت على أن عبت نفسك؟ كل اللي انت عملته انك طلعت عبت نفسك ونزلت، لماذا هذا؟ قال ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت أنت أمير المؤمنين فمن مثلك؟ بقول نفسي الأمارة بالسوء لقيتها بتحدثني بتقول لي أنت ما فيش زيك، ده أنت أكبر واحد في أنت من مثلك؟ أنت أمير المؤمنين. قال فأردت أن أعرفها نفسها، حبيت كده أذكرها بأصلها علشان لا تتكبر ولا يدخل فيها الكبر، ولكن لأنه إذا دخل الكبر في النفس لا تسأل عن مصيرها لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإنسان يشقى بالكبر في الدنيا وفي الآخرة، يكرهه الناس ويتكبر فيقتل ويتكبر فيظلم ويتكبر. بداية أول معصية عصي بها الله في السماء هي الكبر، قال إبليس يعني كيف أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منها خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول معصية عصي بها الله تعالى في الأرض كانت الكبر، إزاي ربنا يتقبل منك وأنا لا يتقبل مني، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل ابني آدم. فالكبر مصيبة كبيرة. ولذلك الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما عمل محاضرة في جامعة القاهرة كانت عن الإلحاد ومقاومة الإلحاد وإقامة الأدلة المادية على وجود الله سبحانه وتعالى في زمن كان الإلحاد انتشر فيها بصورة غريبة، ووفقه الله تعالى توفيقا عجيبا حتى يعني أحبه الحاضرون جميعا والتفوا حوله ولم يستطع الخروج من الجامعة من شدة التفاف الناس، وحملوا السيارة ورفعوها عن الأرض، فبحثوا عنه بعد ذلك فوجدوه ينظف الحمامات في المسجد. ما هذا الذي تفعل يا إمام؟ قال أردت أن أعرف نفسي قدرها، نفسي كده حدثتني بالأمر. هكذا الصالحون يزكون أنفسهم أولا بأول. ميمون بن مهران رضي الله عنه ورحمه يأتي إلى الحسن البصري ويقول له إني يعني شعرت بقسوة في قلبي فاستلن لي منه، أنا حاسس كده ببوادر قسوة داخلة على قلبي، قل لي شيء يعالجني. تزكية النفس أولا بأول، تطهير النفس، تخلية، ونظف نفسي من الأدران ومن الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك أحليها بطاعة الله عز وجل، أداء الفرائض وأداء الزكاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، كل هذا يزكي النفس. فإذا فعل الإنسان ذلك من تزكية نفسه أفلح في الدنيا والآخرة. أطول قسم في القرآن الكريم كان على هذه القضية، قضية تزكية النفس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم في سورة الشمس 11 قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، ونفس أقسم بالنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فين المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها، من زكى نفسه بالتخلية من المعاصي والتحلية بالطاعات. وقد خاب من دساها، خاب من أهملها، من دفنها، من أهمل رعايتها. دساها، كلمة دس دي تذكرك بإيه؟ تذكرني بحال أهل الجاهلية مع البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه، يدسه يدفنه في التراب. في ناس بتعمل مع نفسه كده، يعمل مع نفسه أنه يدسها يعني يهملها يدفنها، هو بس مهتم بالجسم، وانت مش جسم بس، انت جسم وروح. طيب الروح دي يعني ايه؟ الروح اللي هي بسببها انت عايش، لكن الروح دي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في الانسان لتدب فيه الحياة فقط، لكن النفس هي التي تتلقى الاوامر، وهي التي تزكو، وهي التي تهمل، وهي التي تؤمر وتحاسب. النفس هكذا. ولذلك كان الرجل الحكيم يقول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ويقول في بعض ناس حكاية تزكية النفس دي مش في القاموس بتاعه، مش في الاهتمامات بتاعته، مش في الجدول بتاعه، هو كل ما عنده أنه عايز يلبي رغبات الجسد، عايز يأكل ويشرب ويلبس كويس وإلى آخر هذا، ويبذل مال كثير في هذه الناحية. وعلى فكرة ده مش عيب، بالعكس، ده العناية بالجسد ورعاية سنن الفطرة من النظافة وغيرها وإكرام الشعر والحفاظ على الصحة والحفاظ على الغذاء، كل ده مدام الإنسان ما بيعملش شيء حرام، كل ده أنت مأجور عليه. أمال العيب فين؟ العيب ان كل الاهتمامات تبقى في الناحية دي بس، هاكل ايه وهشرب ايه وهلبس ايه وخلاص. طب ايوه، علاقتي بقى بربنا ايه؟ نفسي غذائها فين؟ غذاء النفس فين؟ غذاء النفس اللي هو ايه؟ اللي هو ذكر الله عز وجل، اداء فرائض الله، البعد عن معصية الله، تزكية النفس. قد افلح من زكاها، اللي يزكي نفسه هذا هو طريق الفلاح في الدنيا وفي الآخر، في الدنيا وفي الآخر. يبقى لا تهمل النفس على حساب الـ يعني بحجة انك مشغول بالجسد، الاثنين مع بعض، هنهتم بالجسم ومطالب الجسم استجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤجر على كده، لكن بشرط ان احنا لا نهمل مسألة تزكية النفس علشان يبقى الاثنين مع بعض. يا خادم الجسم، الرجل بيلوم مين؟ بيلوم اللي كل خدمته للجسم بس، ومهمل لنفسه، مهمل للروح، لغذاء الروح وغذاء النفس. قول له يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. كم من إنسان عظيم الجسم وضخم البنية وكذا، لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن نفسه دنيئة ونفسه سيئة ونفسه أمارة بالسوء، ويحسد ويحقد، وإنسان سيء ما زكى نفسه. إنما الإنسان الذي يزكي نفسه يطهرها من الحقد والحسد، فتسمو نفسه وتكون نفسا مطمئنة وتكون نفسا لوامة. ولذلك العلماء يقولون عندنا ثلاث أنواع من النفس. عندنا نفس أمارة بالسوء، والعياذ بالله، أمارة بالسوء لا تأمر صاحبها إلا بالشر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. يبقى خد بالك، نفسك أمارة بالسوء فما تسمعش كلامها. وفي نفس لوامة، لما الإنسان يعمل معصية تلومه، وبعدين لما يقصر في طاعة تلومه، هذه النفس اللوامة. وفي نفس زكت وطهرت وارتقت فصارت نفسا مطمئنة. إذا صارت النفس مطمئنة سعد الإنسان سعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون السعادة كلها وطريق السعادة في عصيان النفس الأمارة بالسوء. ما تسمعش كلامها. النفس تريدك عاصيا لله عز وجل، لا تشبع من الشهوات أبدا، النفس لا تشبع من الشهوات، وإنما تريد كل ما تعطيها من شهوات. وكانوا يقولون الإنسان الذي يشبع شهوات نفسه من الحرام عامل زي اللي بيشرب من بحر مالح، كلما شرب ازداد عطشا، فلا يروى، لا يروى إلا بالحلال وإلا بما أحله الله سبحانه وتعالى. فكانوا يقولون فلاح الإنسان في عصيان نفسه، في مجاهدة نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زي ما كان بيستعيذ بالله من شرور النفس أمرنا بمجاهدة النفس. قال والمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. المجاهد الحقيقي، المجاهد الحق، هو من جاهد نفسه في الله عز وجل. يعني إيه جاهد نفسه؟ يعني ما استجاب لرغباتها. هي تريد التكاسل عن الصلاة، لا يسمع كلامها. هي تريد أن تأكل في رمضان، لا يستمع لكلامها. هي تريد الشهوات والحرام، لا يستمع لكلامها. يجاهد نفسه، يقاوم نفسه في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أفرض الجهاد جهاد النفس، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل، مقاومة النفس، مخالفة الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والعلماء يقولون ما أفلح المفلحون إلا بمخالفة هوى نفوسهم. تخالف النفس تربح وتفلح. ولذلك كانوا يقولون، الإمام البصيري كان يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. على فكرة تزكية النفس مش مستحيلة، ده شيء ميسور، وربنا ما أمرناش بشيء إلا إذا كان في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلابد من تزكية النفس، وهي أمر يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله، طريق ذلك الاستعانة بالله، مجاهدة النفس والاستعانة بالله. والله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ده هو التزكية من الله عز وجل، الله يزكي من يشاء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى قائلا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يطلب من الله أن يزكي نفسه، فبيطلب التزكية ممن يملك النفس ويسيطر عليها سبحانه وتعالى، وممن يملك القلوب سبحانه وتعالى. أنا ببذل جهد يا رب، وببذل الجهد قدر استطاعتي، لكن أنا لا أستطيع أن أزكي نفسي إلا إذا زكيتها أنت يا رب. فتزكية النفس أمر مهم للغاية. بس خد بال حضرتك إن في نوعين من التزكية، تزكية محمودة وتزكية مذمومة. التزكية المحمودة اللي احنا اتكلمنا فيه ده، اللي هو تطهير النفس وتخليتها من المعاصي وتحليتها بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه تزكية محمودة. في نوع تاني من التزكية لفظا يعني لكنها مذمومة، اللي هي ايه؟ تزكية النفس بمعنى مدح النفس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الله لا تزكوا أنفسكم، وفي الآية الثانية يقول قد أفلح من زكاها، يعني أزكيها ولا لا أزكيها؟ قال لك لا، قد أفلح من زكاها لها معنى التخلية والتحلية والتطهير والعناية بالنفس ورعايتها إلى آخره زي ما شرحنا من أول الحلقة. وفيه لا تزكوا أنفسكم دي لها معنى تاني، اللي هو إيه؟ اللي هو مدح النفس. تزكية النفس هنا معناها إيه؟ مدح النفس. أنا حججت مش عارف كم حجة، لا يقول ذلك كبرا على الناس، يقول ذلك يعني مزكيا لنفسه، أنا ما تركت فرضا أبدا، أنا ما إلى آخر هذا. إذا كان يقول ذلك من باب التحدث بنعمة الله، ومن باب أن أولاده يقتدوا به، ومن باب أن الناس إذا صلحت نيته خلاص خير وبركة. لكن إذا كان يقول ذلك مدحا في نفسه وينسب الفضل إلى نفسه وليس إلى الله الذي وفقه لذلك، فهذه تزكية مذمومة. هنا مدح للنفس مذموم. أمال إيه؟ دع الله عز وجل يشهد لك بذلك، إنما لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك، يعني لا تجزم لإنسان بأنه من الصالحين، ولكن قل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، مش أنا اللي هحكم على خلق الله عز وجل، لكن أنا أظن فلانا من الصالحين، أحسبه من الصالحين والله حسيبه ولا أزكي على الله تعالى أحدا. هكذا لا تشهد لنفسك ولا تشهد لغيرك، ولكن نحن على الرجاء، رجاء أن يقبل الله طاعتنا، رجاء أن يجعل الله فلانا من الصالحين وهكذا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أيها الإخوة الأحباب، أما تزكية النفس بمعنى تطهيرها وبمعنى العناية بها وبمعنى رعايتها وبمعنى أن نحرص على غذائها من طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر محمود. ولذلك جزاء التزكية في الدنيا والآخرة عظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. جزاء التزكية لن يحصده الله عز وجل، الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. أمال مين اللي هينتفع بالتزكية؟ تزكية النفس والعناية بها ومجاهدة النفس ومحاسبة النفس، لأن من تزكية النفس أن تحاسبها حتى ترجع إلى الطريق الصحيح إذا انحرفت. فيقول ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فائدة التزكية ستعود على النفس، أنت الرابح، سعادة وطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. الجهاد باب عظيم يذهب الله به الهم والغم، وجهد فيه. أنا مش مطالب بالجهاد اللي هو حمل السلع، أيوة جهاد النفس يذهب الله تعالى به الهم والغم. وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يرفع شأن الذين زكوا أنفسهم وطهروها في أعلى درجات الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، نعوذ بالله من ذلك. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الدرجات العلى جزاء من تزكى، من زكى نفسه وطهرها. لذلك أهل الدرجات العلى في الجنة كما ورد في الحديث ينظر أهل الجنة إليهم كما تنظرون أنتم إلى النجوم في السماء، درجاتهم عالية. لمن هذه الدرجات يا رب؟ قال وذلك جزاء من تزكى، من طهر نفسه من الشرك والكفر، من طهر نفسه من الكبر والغل والحقد والحسد والصفات الذميمة، من حل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل الإنسان ذلك سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. وهكذا كان السعداء من خلق الله عز وجل يجاهدون أنفسهم ويقاومون أنفسهم، الأنبياء كانوا يجاهدون أنفسهم ويزكون أنفسهم، الصالحون كانوا يزكون أنفسهم ويجاهدون أنفسهم، حتى قال الإمام ابن القيم: لو تأملت حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله لوجدت السبعة كلهم الجامع بينهم أنهم خالفوا هوى أنفسهم، كل واحد منهم خالف هوى نفسه وعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لم يتبع الهوى ولكن عمل بمراد الله سبحانه وتعالى وزكى نفسه ولم يتبع هوى نفسه، فكان جزاؤه أنه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. في الختام ندعو بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع باب جديد من أبواب السعادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء واليقين بأني بالجواد البرات، قصدت رحابه فإذا جنان.